بلادنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنا لما دعيت للبرنامج وأخبرت بموضوع البرنامج وهو أمهات المؤمنين أنا طلبت أن نغير الموضوع إذا كان ممكن، يعني هناك أمور أخرى كالإلحاد ثم قال لا استقر الأمر على هذا والكل أخبر. فوجدت أني مقصر جدا مع أمهات المؤمنين، وأنا يعني في حياتي كلها تقريبا أنا لم أحضر درسا واحدا عن أمهات المؤمنين، فشعرت بالذنب الشديد. ثم بدأت أحضر ثم وجدت وكأنهن كنا معي دائما في المسيرة الدعوية التي القصيرة التي يعني كنت فيها، فوجدت أن في دعوة غير المسلمين كنا حاضرات وأنا لا أدري، في رد الشبهات كنا حاضرات وأنا لا أدري، الإجابة على أسئلة غير المسلمين كنا حاضرات وأنا لا أدري. الآن نحن نهتم بموضوع الإلحاد وعندنا برنامج للوقاية من الإلحاد للأطفال حاضرات وأنا لا أدري. يعني أعطيكم مثال، من أكبر أسباب الإلحاد مشكلة نفسية اسمها الأب المفقود. هذا كتاب لعالم نفس طبيب نفس أمريكي اسمه بول فيتس، من أكبر أطباء علم النفس، والكتاب اسمه The Faith of the Fatherless، يعني عقيدة من لا أب لهم. ويعطي مثال بفريدريك نيتشه اللي فقد أبوه عنده 4 سنوات وهذا سبب له الإلحاد وهكذا. فالأب المفقود عقدة، هي مشكلة تسبب عدة عقد نفسية، منها ممكن تسبب الإلحاد، ممكن تسبب الشذوذ، ممكن تسبب الاكتئاب، وممكن تؤدي إلى الانتحار. علاج هذا شيء يسمى الأب البديل، ووجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأب البديل لأبناء العديد من زوجاته، منهم السيدة خديجة. فكان الأب البديل، طبعا المطلوب من الأب البديل أنه يكون أن يملأ حياة الأولاد كصديق وكإنسان هم ينظروا له كمثل أعلى. فوجدت أن من شرح لنا في كتاب سبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد، وكان الشيخ عمر هو اللي أظن نصحني بهذا الكتاب، الذي يشرح لنا لغة الجسد عند النبي صلى الله عليه وسلم هند ابن أبي هالة، ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشار أشار براحة يده، يعني لا يشير بإصبعه هكذا، يشير براحة يده، وإذا تعجب قلب يديه، وكان يضرب بيده اليمنى راحة يده اليسرى. من هو هند ابن أبي هالة حتى يشرح لنا لغة الجسد؟ لم أسمع عنه كصحابي، فبحثت وجدت أنه ابن السيدة خديجة، عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم سنوات عديدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الأب البديل له، فكان ينظر ويراقب حتى حركات النبي وهو يتحدث. ووجدت أن السيدة خديجة كان لها ثلاثة أولاد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، 2 من أبو هالة، هند وهالة، ودول أولاد، دول ذكور، وكان عندها هند بنت عتيق، ولهؤلاء كان أيضا الأب البديل. كان الأب البديل لأولاد السيدة سودة ستة، كان الأب البديل لثلاثة أولاد أم سلمة، كان الأب البديل لحبيبة حفيدة أبو سفيان بنت رملة. فوجدت أن أمهات المؤمنين كنا حاضرات معي في كل شيء، في كل شيء حقيقة. يعني السيدة خديجة، أنا أذكر موقف واحد أثر فيه جدا وأنا أقرأه، وهو عند نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار أول مرة، لم يفزع إلى صديقه الصدوق أبو بكر وإنما إلى زوجته خديجة. ولما فزع إليها قال زملوني زملوني، قلت لو كان ذهب إلى صديقه أبو بكر ربما أيضا قال زملوني زملوني، ولكنه قال كلمة ما أظن أنه كان يقولها لصديقي أبو بكر: لقد خشيت على نفسي. العرب يمكن الرجل العربي يأنف أن يقول أنا خشيت أنا خفت أنا، لكن وكأنه كان يحدث نفسه، كان يحدث شقه الثاني. هذا بس يعني ما أتذكره، وأنا أقل من أن أتكلم في حضور حضراتكم، ولكن فقط أحببت أن أنا أسرد بعض الأشياء التجارب الشخصية مع أمهات المؤمنين. بارك الله فيك.
علينا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعد، ساعد في ساعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، ما بعد. فكلامي هو كالحاشية لمتن سادتي ومشايخي. فالسيدة خديجة رضي الله عنها يعني باختصار ملأت عقل النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه، ونبي عليه الصلاة والسلام لخص هذا لما قالت أمنا عائشة: يا رسول الله، وهل كانت إلا عجوزا أبدلك الله خيرا منها؟ فقال لها: ماذا قلت؟ والله ما أبدلني الله خيرا منها. لذلك الإمام الذهبي رحمه الله قال: وأنا متوقف في أيتهما أفضل، عائشة أم خديجة؟ ثم قال: نعم، جزمت بأن خديجة هي الأفضل. ثم ساق هذا النص: لقد صدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. السيدة عائشة رضي الله عنها هنا استسلمت، قالت: فقلت في نفسي: والله لا أعود إلى ذكرها بسوء. يعني كانت هذه القاضية، لا أعود إلى ذكرها بسوء. السيدة خديجة رضي الله عنها بلغ من عقلها كما يروي ابن إسحاق في السيرة بأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عم، هل تستطيع أن تخبرني إذا جاءك صاحبك؟ تقصد جبريل. فقال لها: نعم. ثم قال لها: ها هو قد جاء. قالت له: اجلس ها هنا. فجلس عليه الصلاة والسلام. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت له: اجلس ها هنا. ثم قالت: هل تراه؟ قال: نعم. فحسرت رضي الله عنها عن شعرها، ثم قالت: هل تراه؟ قال: لا. قالت: إنه ملك وليس بشيطان. هذا يدل على فقهها رضي الله عنها. طيب، البشارة التي جاء بها جبريل عليه السلام لما قال: يا محمد، هذه خديجة أتتك بإناء من طعام أو إدام، فأقرئها من ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حافظ ابن حجر رحمه الله يقول: الجزاء من جنس العمل. بشرت ببيت في الجنة من قصب، لأنه كان لها قصب السبق إلى الإسلام، هي أول من آمنت. لا صخب فيه ولا نصب، قال: لأن لا صخب لأنها لم ترفع صوتها يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصب لأنها لم تحوجه أن يردد كلاما مرتين. يعني ما في مرة من المرات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لها كلاما فأحوجته إلى يعني تكراره وإعادته. طيب، خولة بنت حكيم رضي الله عنها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم خديجة ورجع، قالت يا رسول الله أراك حزينا، فقال عليه الصلاة والسلام كلمة يعني تلخص خديجة، قال لها ماتت ربة البيت وأم العيال. يعني ما كانت مجرد يعني زوجة، لا، هي مديرة وهي مدبرة وهي مربية وهي أم وهي زوجة. ولذلك يمكن أن نقول بأن خديجة رضي الله عنها قامت مقام آمنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في عطفها وحنانها وبذلها ورأفتها رضي الله عنها وأرضاها. ويكفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رزق منها بأولئك الستة الكرام: القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضوان الله عليهم أجمعين.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد، تشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعد، ساعد في ساعد.
إلزم حبل الله من يستمسك يعصمه الله، من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى بسواه، قريب قريب والشارد عنه غريب، ناداك حبيبي أدن عبدي من سواي طبيب. ما أصبو إليه من نور اليقين في صديقة بل أم الصادقين، فأمي خديجة أعطت رسولي حياة بهيجة بنفس ذلولي بهذا وصولي. عرفته نبيا خطبت عفويا، عاشا سويا وتآلفت الأرواح، فنيت كي يمضي في فتح الأرض، عاش بذكراك وأعلن نصرا من قبرك لاح. تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد، أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد. أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول، كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذبول، فهب لي رضاك وأنسى لقاك، رب اجعلني يا الله ممن يرضاك، يا رب اجعلني ممن يحظى منك بقبول.
آمين. نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعد، ساعد في ساعد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مفهوم حرية المرأة وحقيقة الممارسة، أحب أن أبتدأ بالمثال الصغير الذي ربما درسه كثير منا أو سمعه عند الطفولة، لما كان هناك عصفوران يرى كلاهما يعني ينظران إلى صياد أثناء فصل الشتاء يصيد العصافير ويقتلها، فكان الدموع تنزل بسبب الهواء البارد كما الوضع الآن ربما، فأحد العصفورين يعني يبدو المستوى الآي كيو عنده منخفض، فقال انظر إلى دموعي عينيه ما أرق قلبه، فالعصفور الآخر الحكيم قال لا تنظر إلى دموعي عينيه ولكن انظر إلى فعل يديه. من هنا أنطلق أنه إحنا أمام فتنة أن إشكالية الحديث عن حرية المرأة أنه أمامنا واقع مادي غالبا في الغرب فيه بعض المظاهر حقيقة في نوع من الحقوق اللي مخديتها المرأة للأسف في كثير من البلدان الأخرى مش مخديتها. فهذا الواقع 5% 7% الذي صدر في الإعلام ووجد على السطح وتم تضخيمه وتكبيره، في نفس الوقت قدر الله سبحانه وتعالى أن المقابل العربي والإسلامي في الأغلب لا يوجد تطبيق متكامل للإسلام، فأصبحت المقارنة مع ظاهر إعلامي مادي مكذوب لكن فيه شيء من الصدق والصحة الجزئية كبرت، مقابل واقع مزعوم نظريا من قبل أمثال لكن غير موجود على مستوى دولي واجتماعي بشكل متكامل، فأصبحت المقارنة والفتنة عند كثير من الناس. لعل دورنا أتوقع مثل هذه الجلسة هي على الأقل إعادة التوازن الفكري عند من يسمعنا بالتنبيه، لأن الناس تنظر إلى مثل العصفورين عمالهم بيطلعوا على دموع العينين، هو يتباكون لكن ما أحد ينظر إلى حقيقة واحدة مثل مارلين مونرو اللي مثلها ملايين الآن، وكانت تبكي دما وكتبت وصيتها وانتحرت، مع أنها كانت إلى الآن هي أشهر ممثلة إغراء في تاريخ البشرية. هي ماتت منذ حوالي 60 عاما أو 50 عاما وإلى الآن يذكر اسمها حقيقتها هي قالت عن نفسها أنا أتعس امرأة على وجه الأرض. التصدير الإعلامي أنها ملكة الإغراء، الواقع الحقيقي أتعس امرأة على وجه الأرض. ولعل مثل هذه الجلسة هي إعادة على الأقل إعادة خلينا نقول التوازن. العبد الفقيد أتحدث معكم، زرت 280 مدينة في العالم ب 26 دولة في 5 قارات. من مشاهدات السريعة فقط في الصين وفي روسيا في بعض دول أوروبا الشرقية وفي بريطانيا وفي كندا وفي أمريكا، رأيت بأم عيني خاصة تخصيصا في روسيا في 6 جمهوريات وفي الصين في 5 مقاطعات النساء العمل. يعني إحنا نتخيل في واقعنا على بعدنا عن الدين، يقبل أحدنا على زوجته أو على أمه الساعة 12 بالليل تسوق باص لا يستطيعه ربما الرجال، ترجع إلى البيت الساعة 1 ليلا. وإن لم جلست في مقاطعات في روسيا رأيت أناس وسمعت عن نساء أعمارهم بال70 وطالع إن لم تعمل طول النهار وتأتي بالمال وزوجها لا يفعل شيئا إلا شرب الخمر والفودكا فقط ويجلس على باب البيت منذ الصباح تعمل وتنتج المنتوجات الحليب اللبن الجبنة، تذهب تبيع تشتغل تعمل وتأتي، وكثير من الأزواج يجلسون ولا أحد يتحدث عن حقوق المرأة المهضومة. والله تشفق عليها، تراها عمرها 70 عام تسوق الباص، عمرها 80 عام وتعمل بإنتاج الجبنة والبيض وتذهب، ما أحد يتحدث عن هؤلاء. ناهيك ما حدثناش عن محددات الاغتصاب ولا القتل ولا التحرش الآن في الغرب في المكاتب إلى آخره، كمثال سريع جدا. أذكر على موضوع الحرية المزعومة لتصحيح المفهوم، أثناء دراستي في بريطانيا يمكن الدكتور بيعرف بريطانيا في جزء مما تفعل الحكومة بالقانون تقوم بإجراء إحصائيات وتعلنها مثل الإعلانات التجارية من باب إعلام الشعب، إعلان يوضع 3 لـ4 أشهر تقرأه. بدي أقول العبارة باللغة الإنجليزية حتى أعطي روح النص وأعطي الترجمة. هذا قبل حوالي 20 سنة تقريبا بمدينة برمنغهام ب99 تقريبا. العبارة كانت تقول 60% of the females in the UK have had sex by reaching the age of 12. 60% من الإناث في بريطانيا يكن قد مارسن الجنس بوصولهن سن 12. طبعا أنا لما كنت أناقش ناس أقول المنطق يقول 40% of them have had this thing by reaching the age of 11. 40% بوصولهن للحادي عشرة، 20% بوصولهن للعاشرة، 10% بوصولهن للتاسعة، 5% وصولهن للثامنة. ما هذا كله؟ سفاح واغتصاب واعتداء وممارسات لا أخلاقية بل تكاد تكون، هذا باعتراف الحكومة البريطانية لما يتم في المجتمع ويتحدثون عن حقوق المرأة. وذكرني الدكتور يونس الله يكرمه لما تذكر التاريخ بحد ذاكرتي وربما أخطئ فقط بعشرات السنين، الهندوسية حتى عام 1772 المينستريم في الهندوزم كان مطلوب المرأة التي يموت زوجها تحرق معه حية، حتى منعت الحكومة الهندية 1772 هذا الحكي، لكن لم يتم تطبيقه في كل هند لأنه في كثير من القرى كانت عقيدة كانت تفعل هذا الأمر. وبعضكم يعرف أن في بعض مراحل اليهودية كانت تورث مع المتاع جزء من المتاع للابن الأكبر.
وحتى عند العرب الجاهلية.
نعم
صحيح، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء.
فالشيء لا يصدق العقل في كم يضحك وكم تشعر أو يراد لنساء المسلمين والعرب أن تنظر إلى نفسها على أنها ناقصة وأن هذا الدين قد قصر أو ظلمها، والعياذ بالله، وهذا لم يحصل أبدا. تستغربون من شيء عجيب جدا، يعني من قرأ في شيء في مقارنة، لأن تعرفون في نقطة رئيسية تسمى الأوريجينال سن اللي هي الخطيئة الأصلية، وهذا أمر مرتكز فيما يسمى الجودايو كريستيان كلتشر، الثقافة اليهودية المسيحية المتأصلة، موضوع فكرة الخطيئة الأصلية اللي إنه حواء عليها السلام هي السبب المشكلة. فتعرفوا في الديانة المسيحية هذا أمر يكاد يكون أصلا فكرة الخطيئة الأصلية، بسببها جاء أصلا جيسوس كرايست ليصلب على الصليب، والقصة. موطن الشاهد عندي بالنص التوراتي، الله عاقب المرأة قال بسبب ما فعلتي ستبقى عندك آلام المخاض تعانين منها، بالنص. فالعقيدة اليهودية المسيحية تقوم على أن آلام الطلق عند المرأة، وهي معلومة كثير حساسة ومهمة لا يعرفها كثير من الناس، آلام الطلق هي جزء من العقوبة الإلهية الأبدية إلى يوم الدين. لحد الآن معلومة نظرية، من من الناس يعرف أنه بالعصور الوسطى بين القرن تقريبا الثالث أو الرابع إلى السادس أو السابع، متوسط 3 إلى 4 قرون، تم حرق 5 ملايين امرأة حية في أوروبا، والسبب أنهن كن يساعدن اللاتي سيلدن بالأعشاب، اتهمن بالهرطقة وأنهن ساحرات لأن كن ضد إرادة الله في تخفيف آلام الطلق على المرأة. ويقال أن الإسلام يظلم المرأة، تخيل. طبعا الشيخ أيضا ذكرنا يتحدث في القرن العاشر حسب ذاكرته في فرنسا، تم وضع إجراء مؤتمر مسكوني يسمى على مستوى اللي بسموها الكريستندوم، يعني كل مكان يسكن فيه المسيحيون في أوروبا. الهدف من المؤتمر، هل المرأة فيها روح وهي إنسان كامل له روح أم مخلوق بلا روح، لم تكن حتى مرأة كاملة الأصل. فتخيل أن يقال عن الإسلام هذا. أرقام سريعة جدا على الواقع الذي يعاش. طبعا مثل ما قال الدكتور، نحن الآن نتحدث عن الحضارة المادية، لكن الحضارة الغربية هي أقوى ما برز من الحضارة المادية بسبب قوة الإعلام والقوة العسكرية والقوة المالية، وإن كان ما نقوله موجود في روسيا، موجود في الصين، موجود في الهند، لكن الأبرز والأقوى والمصدر لبلادنا هو الغربية في أمريكا الشمالية وأوروبا. دائرة الإحصاءات الأمريكية، أرقام سريعة جدا نختم بها، 10 مليون أسرة تعيلها الأم دون الأب في أمريكا. أمريكا يقتل سنويا 1 مليون طفل بالإجهاض، والإحصائية هذه تمت من 73 إلى 2002، من 73 إلى 2002 42 مليون طفل تم إجهاضه في أمريكا، تخيلوا. وما هو الإجهاض؟ وكلكم يعلم الإجهاض هو قتل لروح حية، ويتم صورة الإجهاض. كثير من الناس يظنون أن الإجهاض فقط عبارة عن المرأة تأخذ دواء وخلص فقط ينزل الإجهاض. في أشهر صوره يقطع الجنين بملقط من داخل الرحم، يقطع قطعا وهو حي، يعني عفوا تقطع في رسم توضيحي 3D. أنا لما أكون أعرف إلا لما شاهدت، قسما بالله كنت أنفجر من البكاء. أنا ما كنت أعرف إلا لما شاهدت رسم توضيحي إنه يأتون بالملقط، الجنين يكون حيا في داخل رحم أمه، تدخل الطبيب أو الطبيبة الملقط إلى الرحم ويقطعونه قطع كما نقطع نحو قطعة الدجاج، قسما بالله.
دكتور، تشريع
اليد،
تشريع الأمم المتحدة،
نعم،
ميسر أمور الإجهاض،
نعم،
بأي أحد، وبالتالي تجد 1 مليون طفل في إجهاض في أمريكا، في بريطانيا، بعض الدول مواليد الإجهاض أكثر من المواليد الشرعيين.
وما لا يتحدث عنه أحد أن الإجهاض هو قتل نفس، فأين حرية الطفل في أن يعيش؟ حقوق إنسان، أين حرية الطفل في أن يعيش؟ وفي أمريكا 65 مليون، طبعا إحنا إذا نتوسع، شخص مصابون بأمراض جنسية لا يمكن شفاؤها بحسب المراكز الأمريكية، بسموها CDS اللي هي Centers for Disease Control and Prevention. ف 65 مليون في أمريكا من 350 مليون عندهم أمراض لا يمكن شفاؤها جنسية، وهذا كلها ناتج عن الحرية المزعومة التي في النهاية هي استعباد ومرض وتربية. السنجل ماذر موجودين يمكن ربما 90 مليون أو زيادة، هذا على مستوى فقط أمريكا الشمالية. فهذه المرأة المسكينة، أختي الكريمة، بس فقط كلمة أختم، إن كنت أما فربي ابنتك، وإن كنت فتاة عزباء أو متزوجة، اعلمي علم اليقين، الله ما يوجد على وجه هذه البسيطة قانون ولا تشريع ولا تنظيم
يكفل لك حريتك الحقيقية ويحميك من كل ذئاب البشر ويأتي لك بخير البشر إلا في قانون الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا أهلا وسهلا بارك الله فيكم أبناء الفضلاء. يوم دراسي سعيد في على غرار مستشفى اليوم الواحد. هذا يوم الفصل الدراسي الواحد أو اليوم الدراسي الواحد. من فضل الله سبحانه وتعالى أراكم تلاميذا وجباء لكم إن شاء الله يعني مستقبل عظيم تنفعون به الأمة بإذن الله رب العالمين. الإنسان وإن كنت أنا في موقف المعلم الآن فأنا إنسان يتعلم ويحب على مدارج العلم ويستفيد من أهل العلم دائما. من منابع من علمني أو يعني المصادر التي علمتني كانت أمي رحمها الله ورحمة واسعة، كانت من الحافظات، وكانت الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يسميها الحكيمة. فكان كل أسبوع يسأل أما قالت حكمة جديدة، وكان يتمثل بحكمها. قالت لي حكمتين أجعلهما نبراسا عجيبا في حياتي. الحكمة الأولى، ونحن صغار في قبل في الخمسينات لم يكن إلا المذياع، لم يكن التلفزيون، التلفزيون دخل في مصر سنة 60. فكانت لما نتحلق حول المذياع معها في برنامج كان اسمه أحسن القصص، كانت تقول يا أولادي الشيطان مثل هذا الراديو، مجرد إرسال فقط، المصيبة في أنكم تفتحون آذانكم لما لا يجب أن يسمع. يعني بالمنطق الحديث الشيطان يبحث عن ريسيفر، يبحث عن مستقبل، فإن أغلقت أنا المستقبل أمام المرسل فالشيطان لا يملك إلا الوسوسة، يبث في الهواء، فالذي يضبط إيقاع الاستقبال على موجات الشيطان سوف يصطاد في حبائله أو يؤثر عليه. أما إذا أغلق هذا سبحان الله، حتى قال الحسن البصري لما قيل له ماذا تصنع مع الشيطان، قال وما الشيطان أطيع فما نفع وعصي فما ضر، فأغلق المسألة يعني وضعه في حجمه. والشيطان هو أغبى مخلوق وليس أذكى مخلوق، هو أغبى مخلوق سبحان الله، ليس بكبره فقط ولكن وليس بتمرده فقط، ولكنه لا يستطيع أن يقترب من أهل الإخلاص الذين أضاء التوحيد في قلوبهم. هذا هو هذه الحكمة الأولى التي تعلمتها من أمي رحمة الله عليها. تفضل.
أستاذ، سمعنا لك كتاب عن الشيطان.
نعم، واستوحيت واستلهمت هذا الكتاب من حكمة أمي هذه، حتى كتبتها في المقدمة اسمه مذكرات إبليس. جلست مرة فقلت إن إبليس إذا أراد أن يكتب مذكراته، فكتبت على يعني تخيلي فيما يفكر 30 يعني فكرة عبارة عن ما يفكر فيه الشيطان وكيف يغوي ابن آدم. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية التي تعلمتها من أمي صغيرا كانت تقول من وقف على باب أعطي مفتاحه. يعني تقول يا ولدي لما تقف على باب الرضا ربنا يعطيك الرضا، مفتاح الرضا. تقف على باب الصبر، تقف على باب الجزع يعطيك الجزع. في ناس قلقة في الحياة، ليه؟ لأنها تريد أن تقلق نفسها. ولكن الإنسان لما يترسم ما في كتاب الله وما في سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يعني يقف على باب الباب الصحيح. وفيما أذكر كانت تقول إن راعي الغنم لما سأل المعلم يعني سأل تلميذه قال يا ولدي إذا نبه عليك قطيع الغنم ماذا تصنع؟ قال أنهره، فإن عاد قال أزجره، فإن عاد مرة ثالثة قال يعني أطرده. قال يا ولدي هذا أمر شرحه يطول. قال فماذا أصنع؟ قال له كن مع الراعي، كن مع الله. هكذا الإنسان يتعلم ويتعلم إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله كل خير وبارك الله في تلاميذ الفضلاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حين نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الكريم، وبعد، لا شك أن الإسلام أعطى المرأة مكانة رفيعة واعتنى بها عناية خاصة، لكن الأم تتربع على عرش مملكة النساء لما لها من دور عظيم في تنشئة الأجيال الصالحة. وقد حق لأمي أن تكون ملكة الملكات، فهي التي حملت همي قبل ولادتي، تصبر علي وأنا الشقي المشاغب العنيد، تبكي إذا بكيت وتحزن إذا مرضت، تضحك إذا ضحكت وتسعد إذا فرحت، صبرها علي لا حدود له، عطاؤها بلا مقابل. ووالله يا أمي، لو أملك الدنيا بيميني لأهديتها لك طوعا وحبا وكرامة. جزاك الله عني خير الجزاء، وعوضك عن تعبك معي جنة عرضها السماوات والأرض. وأهديك يا أمي هذه القصيدة عربون محبة وود وتقدير. أوصى بك الله ما أوصت بك الصحف، والشعر يدلو بخوف ثم ينصرف. فقلت والله يا أمي بقافية إلا وكان مقاما فوق ما أصف. يخضر حقل حروفي حين يحملها، غيم لأمي، غيم لأمي عليه الطيب يقتطف. والأم مدرسة قالوا وقلت بها، كل المدارس ساحات لها تقف. والأم مدرسة قالوا وقلت بها، كل المدارس ساحات لها تقف. هجئت بالشعر أدنيها لقافيتي، كأنما الأم في اللا وصف تتصف. إن قلت في الأم شعرا قام معتذرا، هقد أتيت أمام الجمع أعترف، هقد أتيت أمام الجمع أعترف، هقد أتيت أمام الجمع أعترف.
حين نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي.
السلام عليكم بابا حبيبي، يسعدني جدا أن تمنح لي فرصة التعبير عن حبي الكبير لأبي الغالي. هذه فرصة لأقول أن كل نجاحاتي بتوفيق من الله عز وجل، وأيضا بفضل أمي وأبي. أبي الذي واكبني ونصحني ورباني على الاختيار والاعتماد على الذات، كان دائما ولا يزال يظهر لي في كل المواقف أنه فخور بي وفخور بإنجازاتي. كان دائما يشجعني في الفترات الصعبة قائلا، إن شاء الله ستنجحين، أنت قادرة على تخطي الصعوبات. أبي لم يحرمني من شيء إلا من شيء واحد، وهو إحساس صفعة الأب التي تكلم عنها الجميع. الأب هو الموطن والملجأ، أدامك الله موطنا لي. أتمنى من الله أن يديم صحتك ويحفظك لي ولجميع محبيك وطلبتك ومتابعيك. أحبك أبي الغالي، وأنا فخورة بكوني ابنتك.
هذه الدموع، هذا البوح، هذا الاحتواء، هذا دور الأب في الإسلام. سمعنا بوح من الطبيبة العظيمة ابنتك، ماذا تقول؟
والله أقول ما قالته، أنا فخور جدا بها. والله أول شيء أنا أعجز عن إيجاد كلمات بسبب العاطفة الجياشة التي تربطني بابنتي. يعني إيمان، هذه نور عيني وبلسم فؤادي وصديقتي وحبيبتي، وفاطمة أيضا نور عيني وبلسم فؤادي وصديقة حياتي وعمري. فأنا فخور بابنتي إيمان، وفخور بابنتي فاطمة. فخور الشيء الذي حرمت منه أن لم تصني أبدا أي إيذاء أو أي سلوك سلبي من بنتي. إيمان لم تؤذني أبدا، وفاطمة نفس الشيء، لم أجد منهما أبدا ما يسوء قلبي أبدا، ولم يحدث حتى سوء تفاهم لم يحدث بيننا أبدا، وهذا من فضل الله عز وجل علي وعلى أسرتي. أنا فخور بها جدا، وفخور بها وسعيد جدا لأنها اختارت قيمة، وهي قيمة العلم، ولم تتهاون لحظة واحدة أو تغفل عن هذه القيمة، بل جعلتها هي القيمة رقم واحد في حياتها. لم تضيع وقتا، ولا ضيعت امتحانا، ولا ضيعت فرصة، ولا غابت عن دراسة أبدا، والحمد لله أخذت شهادتها الدكتوراه في الطب في سن جدا صغير، والآن الحمد لله هي متخصصة في السنة الثانية مخ وأعصاب في تخصص طبي دقيق جدا، فضلا عن النبل والخلق والكرم ومساعدة للآخرين. أحيانا كانت تطلب مني شيء أكتشف فيما بعد أنه لم يكن لها بل كان لغيرها. فأسأل الله عز وجل أن يبارك لي فيهما إيمان وفاطمة، وأن يبارك لهما أيضا في أبيهما.
على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي،
يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي، يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد.